بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة النمل، فاليوم الدرس واليوم التاسع من رمضان لعام 1436 من الهجرة. يقول الله عز وجل في درس اليوم: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، إلى آخر الآيات. من المعلوم أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما أرسل أن يؤتى إليه بماذا؟ بعرشها. ومن الكلام المحذوف لكنه معلوم أنها استعدت للمجيء لسليمان، هذا أمر معلوم من سياق القصة، وإن كان لم يذكر لكنه يكون معروف، طوي ذكره للعلم به، فاستعدت هي ومن معها. وقد ذكرت كتب التفسير كم جاءت أو كم كان معها، هذا لا يهم لأنه ليس عليه دليل، لكن جاءت إلى سليمان وهي في طريقها واستعدت المجيء لسليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. نكروا أي غيروا، غيروا العرش بالزيادة والنقص، غيروه على غير هيئته وشكله بعد أن استدعى وجاء بهذا العرش، كما في الدرس الماضي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فحينما جاءه العرش وقررت المرأة تأتي لسليمان عليه الصلاة والسلام، قال نكروا لها عرشها. والسؤال هنا ما الحكمة من ذلك؟ يعني لماذا سليمان طلب تغيير العرش؟ يقول علماء والله أعلم: ليختبر عقلها، اختبار ذكائها وفطنتها وحسن تصرفها عند مفاجأتها باطلاعها على عرشها الذي خلفته وراءها في بلادها، وإيقافها على مظاهر قدرة الله عز وجل وعلى ما وهبه لسليمان من معجزات، والله أعلم. طيب، قال نكروا لها عرشها ننظر، مختبرين عقلها، أتهتدي لمعرفته أم تكون من الذين لا يهتدون لمعرفته؟ نعم، وهذا سيأتينا بالفوائد، جواز الاختبار الذكاء، فلا بأس أن الشيخ مثلا أو الأحا أو الأب أو المسؤول أو الأمير أو الشخص الكبير أو المسؤول أن يقوم بأسئلة أو أن يسأل أسئلة ليختبر الذكاء، هذا مطلوب وجاء في السنة كثير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من يقول كذا، إلى آخره. أم تكونوا من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ فلما جاءت قادمة على سليمان عرض عليها عرشها، وكان عهدها به وقد خلفته في بلدها. طبعا من اللي قيل في كتب التفسير أنها خلفته في بلدها وجعلت عليه الأقفال وجعلت عليه الأبواب وجعلت عليه الأقفال إلى غير ذلك ما هو معلوم، وقالت الحراس احفظوه حتى أرجع، يعني هو محفوظ إلى آخره. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ يقول ألوسي رحمه الله: أي أمثل هذا العرش الذي ترينه عرشك الذي تركتيه ببلادك؟ قال: ولم يقل أهذا عرشك لئلا يكون تلقينا لها. ماذا قال أبو يوسف حينما أرادوا أن يذهبوا به؟ أخاف أن يأكله الذئب، فلقنهم، لقنهم الأمر، كأنهم الفكرة ما كانت موجودة، الآن صارت الفكرة موجودة، إني أخاف أن يأكله الذئب، فوجدت الفكرة عندهم. سبحان الله. ولم يقل أهذا عرشك لئلا يكون تلقينا لها فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكير من إبراز العرش في معرض الإشكال والاشتباه حتى يتبين لديه حالها. وقد ذكرت عنده عليه السلام بسخافة العقل إلى آخره. طبعا هناك في قصة سليمان إسرائيليات كثيرة لم نذكرها وربما قد نقرأ فيما بعد، لكن ورد إسرائيليات كثيرة، وسيأتي حينما الصرح وما الصرح أن رجلها رجل حافر وأمها جنية إلى غير ذلك. هذه إسرائيليات لا ينبغي الإنسان ينشغل بها، ولم يرد فيها شيء. قيل أهكذا عرشك؟ قيل من القائل؟ إما سليمان أو قوم، أو سليمان أو الذي أمره سليمان أن يقول لها. قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، لم تجزم، قالت يشابهه يقربه، لم تجزم لأنه مقارب لعرشها، لكن عرشها وين؟ في بلادها في اليمن. فماذا قالت؟ كأنه هو. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا في غاية الذكاء والحزم، فكان فيها ثبات وعقل، ولها لب ودهاء وحزم، فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها، ولا أنه غيره لما رأت من آثاره وصفاته، وإن غير وبدل ونكر. فكان جوابها يعني كما ذكر أكثر كتب التفسير أنه يدل على ذكائها. فقالت كأنه، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. ثلاثة أقوال في هذه الآية في القائل. سؤال: ما سبب الخلاف؟ لا لا، سبب الخلاف أنها بعدما قالت كأنه هو وأوتينا، فيلاحظ أن الكلام كلام من؟ كلام المرأة. نعم، فالكلام أو هذه الآية فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. لماذا؟ لأنه قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها، فقد يفهم أن الكلام كلام المرأة. وأيضا سبب الخلاف أنه قال وأوتينا العلم من قبلها، ليس كلام المرأة، فصار الخلاف. ونذكر الخلاف وكلام أهل العلم رحمهم الله. هذه المقولة فيها ثلاثة أقوال: إما المرأة، وإما سليمان، وإما قوم سليمان. ثلاثة أقوال. ذكر الخلاف ابن الجوزي والماوردي والقرطبي والشوكاني، تقريبا أكثر كتب التفسير ذكرت الخلاف، لأن كتب التفسير بعضها ينقل من بعض. نعم، القول الأول أنه من كلام بلقيس، لكن السؤال هنا ما المعنى؟ يعني لا نريد فقط نعرف الخلاف، لا، نريد أن نعرف قول هذا من، وعلى هذا القول ما معنى الآية. فمثلا الذين قالوا إنه قول المرأة، ماذا يكون معنى الآية؟ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. في أحد يعرف؟ طبعا في صعوبة، في صعوبة تقدر. تقريبا قربت، لا في صعوبة شوي. طيب إذا قلنا إنه من كلام المرأة يستدل المعنى وأوتينا العلم من قبلها، لا هو أن قلنا إنه من كلام المرأة، فما معنى الآية الآن؟ طيب قال كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها. لا إيه صح، تقريبا يكون المعنى، عشان ما نطول ولا شيء، يقول وأوتينا العلم، وأوتينا العلم من قبلها، أي من قبل هذه الآية، نعلم أن سليمان نبي ونعلم أنه قادر. صح فيه بعد، لكن هذا معناه على قول من قال أن الكلام كلام المرأة. وأوتينا العلم من قبلها، قبل ماذا؟ الآية.
قبل
الآية. نعم، قبل الآية. نحن نعلم أن سليمان نبي وقادر إلى غير ذلك. نعم. فلما رأت عرشها قالت قد عرفت هذه الآية وأوتيت العلم، وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة، تعني أمر الهدهد والرسل التي بعثت من قبل من قبل هذه الآية. القول الثاني أنه من كلام سليمان، وهذا الذي عليه الأكثر أنه من كلام سليمان. ويكون المعنى الآية وأوتينا العلم قبلها وأوتينا العلم من قبلها أي وأوتينا العلم بالله وقدرته على من يشاء من قبل هذه المرأة أو وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طائعة من قبل مجيئها وكنا مسلمين لله. واضح المعنى على كلام من سليمان. القول الثالث أنه من قول قوم سليمان والمعنى واضح أيضا. هما الإشكال فقط إذا كان الكلام من كلام المرأة. وقد رجح الشوكاني وغير واحد من أهل العلم أنه من كلام سليمان أي وأوتينا العلم بقدرة الله من قبل بلقيس، وقيل أوتينا العلم بإسلامها ومجيئها قبل مجيئها، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هذا من كلام الله عز وجل يخبر سبب عدم إيمانها، وهو أنها نشأت في بيئة كافرة مشركة، بيئة تعبد الشمس والقمر. يقول الزجاج المعنى صدها عن الإيمان العادة التي كانت عليها لأنها نشأت ولم تعرف إلا قوما يعبدون الشمس، وبين عبادتها بقوله إنها كانت من قوم كافر. سيأتي بالفوائد خطر البيئة وخطر الصحبة إلى آخره. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح أي أدخل القصر العظيم. أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يريها آية من آيات الله، وقيل أقوال أخرى، قيل أنه أراد أن يتزوجها، وقيل لها أن ساقها ساق حافر ساق حمار، وقيل أقوال ما تليق، فأراد أن يشاهد ساق هذه المرأة إلى آخره، وهذه ما تليق بنبي، ما تليق بالإنسان، فما بالك بنبي. قيل لها ادخلي الصرح، الصرح القصر العظيم، يا هامان ابللي صرحا أي قصرا. والمقصود من هذا الصرح اختبارها، إن كانت جبانة لا تدخله، وإن كانت مغفلة دخلت وثيابها نازلة، وإن كانت شجاعة دخلت ورفعت عن ساقيها. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، أي لما رأت ذلك الصرح الشامخ ظنته لجة. ما هو لجة؟ لجة ماء، أي ماء غمرا كثيرا، وكشفت عن ساقيها لتخوض فيه. ودائما أيها الإخوة اللي لم يرد لا في الكتاب والسنة ما السبب، ينبغي الإنسان لا يعني يصرح بشيء، يعني من الأقوى اللي قيلت أنها كانت أمها جنية وكانت رجلها مثل رجل حمار وغيرها وغيرها من الأمور، هذا الإنسان يأخذ القصة وما فيها من فوائد ولا يتعمق في الأسباب التي لم ترد بالكتاب والسنة، وبعضها من الإسرائيليات من أهل الكتاب. لماذا؟ لأن العبرة بالقصة الفوائد والاعتبار والتدبر والدعوة للتوحيد وماذا فعل سليمان مع المشركة. أما بعض القضايا التي لم ترد ولم يأتي دليلها من الكتاب ولا من السنة ما ينبغي التعمق في ذلك، تروح لذة التفسير، ولا احنا ملزمين، فالله أعلم. وهذا كلام الله عز وجل. قصة آل عمران في آل عمران ما ذكر كم عدد الموتى وكم عدد القتلى، ذكر ماذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، ذكر القصة، أنتم هزمتم بسبب المعصية، قل هو من عندي أنفسكم. هذا الزبدة، هذا العبرة. الآن لو تتكلم للناس عن غزوة أحد، غزوة أحد تقول هزم الجيش الإسلامي بسبب المعصية وهذا خطر المعصية، أما تقول عدد الجيش وعدد الجيش وكان كذا، هذا نعم لو كان في درس يعني تفصيلي ودرس علمي هذا أمر مطلوب، لكن الأصل أن نعرف في غزوة أحد أن الجيش الإسلامي هزم بسبب المعصية، هذا الأصل. وإذا انظر في آل عمران ما ذكرت كم عدد الجيش المسلم وكم عدد الجيش المشرك وكذا. فالمقصود من القرآن العبرة والاتعاظ والفهم، والمقصود من هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال إنه صرح ممرد من قوارير، أي قال سليمان إنه قصر مملس من الزجاج الصافي. فتبين بذلك أمران، أولا عظمة ملك سليمان حيث إن الزجاج يصنع له كأنه البحر اللجي. الأمر الثاني الإشارة إلى أن هذه المرأة وإن كانت ذكية يخفى عليها هذا الأمر، ففيه نوع من إظهار ضعفها، فلما شاهدت هذه الأمور العظيمة كأتيان عرشها وهذا السر العظيم حينئذ اعترفت، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إني ظلمت نفسي، ظلم النفس يكون بماذا؟ بالمعاصي. فالإنسان إذا ظلم نفسه فهذه النفس تظلم بالمعاصي حينما يعصي الله عز وجل بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها للشمس من دون الله. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي متابعة لدين سليمان في عبادته وحده لا شريك له الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله رب العالمين، العالمين من المراد بالعالمين هنا؟ كل شيء. السياق ذكرنا لكم في قواعد التفسير فكلمة العالمين وردت على وجوه متنوعة، ما الذي يوضح المعنى؟ السياق، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، المراد بالعالمين الإنس والجن. وأني فضلتكم على العالمين عالمي زمانهم، هنا العالمين كقوله الحمد لله رب العالمين، كل موجود سوى الله عز وجل. رب العالمين ربوبية عامة، هناك ربوبية خاصة، ربي نعم. آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون، اجتمعت الربوبية العامة والربوبية الخاصة. آمنا برب العالمين عامة، ربي موسى وهارون خاصة، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قضية هل تزوجها أو لم يتزوجها وفعل، هذه كلها لم يثبت في ذلك شيء أبدا، فلا نخوض فيه، وقد أكثرت كتب التفسير من ذلك ولم يرد في ذلك شيء، فلا ينشغل الإنسان في مثل هذه الأمور، وإنما يعتبر بماذا حدث من هذه القصة ومن عظمة ملك سليمان وهذا النبي الذي دعا إلى التوحيد وإسلام هذه المرأة، وكيف الإنسان يدعو إلى الله عز وجل إلى آخره. من فوائد الآيات جواز الاختبار لمعرفة الذكاء، أليس كذلك؟ وهذا ينبغي الإنسان يفعله أحيانا مع طلابه، مع أولاده، مع الناس، ما في بأس، الدنيا كلها تجارب، الدنيا كلها تجارب. أيضا قد يتأكد اختبار الذكاء إذا كان هناك أمر خطير أو أمر كبير، يعني هذا الأمر أو هذا الرجل ستكلفه بأمر عظيم، سيقود مثلا أمة أو سيقود ناس أو سيفعل أو كذا، أو مثلا هذا الشاب سيتزوج أو كذا. فالمقصود كل وقت له وضعه، فالاختبار لمعرفة الذكاء هذا طيب ويحرك الذهن ويحرك العقول. في الصحيحين عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسل، فوقع الناس شجر البوادي، يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة لكن استحى، فلما أخبر عمر قال يا ليتك قلتها. نعم، لما أخبر النبي، لأنه كان عمر يرجو أن ابن عمر لو قال للرسول أن يدعو له الرسول، فقال لو قلتها لكن استحى، كان موجود أبو بكر وموجود عمر. أي نعم، فالاختبار للذكاء هذا أمر مطلوب ويحرك الذهن ويحرك العقول، وحتى تتقدم الأمة ويتقدم الناس في العلم، ما يبقى الإنسان على وضع واحد. حين بعض الناس مثلا نتكلم في طلب العلم ما يتقدم أبد درس مثلا أو يقرأ كتب معينة، ما يتقدم، يقرأ بالسيرة، يقرأ بالتفسير، يعني تجد مثلا طالب علم متقدم ما يعرف مثلا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هي مي بواجبة، لكن مثلا يختلف طالب العلم عن غير طالب العلم، مثلا غير طالب العلم ما يلزم يعرف حفصة وسودة وزينب وعائشة وخديجة وأن خديجة أول زوجة وأن عائشة لم يتزوج بكرة، ما يلزم. لكن كطالب علم يقول أنا طالب علم وعنده وقت فراغ، طيب هذه أمور تعتبر بالنسبة لطالب العلم ابتدائيات، لا يجب أن يعرفها، مين ملزم يعرفونها الناس؟ فينبغي الإنسان يتقدم ويقرأ ويتصفح ويعرف. نعم، من فضائل أو من فوائد الآية أن نشوء الإنسان في بيئة كافرة سبب في كفره، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في الوحيين التي ليس هذا مجال ذكرها أن الإنسان يرحل من ماذا؟ من بلد لا يستطيع أن يقيم دينه. بل ذكر الإمام مالك رحمه الله أنه يستحب أن يرحل من بلد فيها تكفر المعاصي. ما السبب فرهان؟ نعم، يتعود، تصير المعصية أمر عادي، وهذا أمر معلوم. يعني رأينا ناس من أحد البلاد العربية المنتشر فيها المنكرات والمنكرات في أحد الرحلات، فجلسنا معه يقول ننكر يوم يومين بعدها خلاص تعود. قلت ليش؟ قال مي بقضية يوم يومين، هالأمور هذه التبرج والسفور مي بقضية مكان، هذه بالشوارع. أماك توقف على الإنكار يصير ماذا؟ عادة. هم أقول بعد تنكر على كل الناس، هالمتبرجات بالشوارع أروح أمشي بالشارع أنكر عليهم، والموسيقى بكل المحلات أروح أمر المحلات كلها يوميا صباح ومساء أنكر الأغاني؟ لا. يقول أماك ما تستطيع ماذا يصير؟ تعود. أما تمر مع الشارع وتروح يصير الأمر عادي. صلى الله السلام. هي السلف ما قالوا يرحل الإنسان من مكان الموسيقى ومكان المنكرات إلا لسبب، لأنه بالعقل مو معقول بعد أنكر كل المحلات، المحلات كلها كلها تأتي مسجل في موسيقى. فلذلك ينبغي الإنسان يحرص كل الحرص أن ينشأ في بيئة طيبة. ها؟ نعم. لا، وغير الأسواق، بعد البيوت بعد فيها من الدشوش وغيرها، فقط الأسواق. ممكن الأسواق تقول أنا ما أروح للأسواق، سوق سوقين، لكن يعني تذهب. فالمقصود أن الإنسان يحرص كل الحرص أن يرحل. وتعرفون حديث أبي سعيد اللي قتل 99 رجل، ماذا قال له ذلك العالم لما قتل 100؟ قال ارحل لذلك البلد فإن فيه قوم يعبدون الله فاعبدوا الله معه. فهذه أصل قصي. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة. لابد من هجرة، لا بد المسلم في كل لحظة أن يهاجر، في كل لحظة يهاجر لمن؟ إلى الله ورسوله، إلى الله، إلى شرعه، إلى رسوله، إلى سنته، لا بد. ولذلك أضعف الناس إيمان أضعفهم هجرة. لرأيت الإنسان ما يهاجر اعرف أنه أضعف الإيمان. يهاجر أم ماذا؟ مجلس فيه مجون يهاجر، المجلس الثاني مكان هذه أو الحارة هذه فيها مصائب وفيها منكرات ينقل من بلد الحارة الحارة ثاني. فالمسلم يبقى بالهجرة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ثلاثة أولئك الذين يرجون رحمة الله. طيب، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا وعد من الله. مراغما يراغم به الأعداء. أن تركت بلدك مثلا مهاجر مثلا لمدينة أخرى، الأعداء تجد هناك ما يراغم أعدائك، تجد من الغنى وسعة، سعة في الرزق وسعة في انشراح الصدر وسعة في كل شيء. من فوائد الآيات عظم ملك سليمان، ومن فوائد الآيات أن الشرك بالله من أعظم الظلم، وقد جاءت الآيات الكثيرة. وأكثر ما يرد الظلم في القرآن المراد الشرك، وهذه من قواعد التفسير، دائما إذا جاء في القرآن الظلم فالمراد به غالبا الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. فتكون من الظالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إلى غيرها من الآيات الكثيرة في الظلم. لأن الظلم كما تعلمون ينقسم ثلاثة أقسام: شرك، ظلم العباد بعضهم لبعض، وظلم العبد لنفسه. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. منوع الظلم هنا، منوع الظلم المعاصي، ظلم العبد لنفسه. طيب، من فوائد الآية أن هذه المرأة أسلمت لله، وفيه فضل الدعوة إلى الله، وفيه إظهار القوة أمام الأعداء، وفيه أن سليمان عليه الصلاة والسلام نبي وقام بهذه الدعوة إلى التوحيد وإلى أن أسلمت هذه المرأة ومن معها. وهذا كله في فضل الدعوة، وفي فضل الدعوة إلى التوحيد إلى الله عز وجل، وأن الدين يقوم بالقوة ويقوم بالقرى. لابد، فإن هذا الدين دين الله عز وجل. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. نكتفي بهذا، والله تبارك وتعالى أعلم.